بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. كنا بدأنا هذا الدرس في جامع عمر بن عبد العزيز، ولكن طبعا الجامع فيه إصلاحات، فرأينا أن ننقل الدرس إلى هذا المسجد. ونشكر لكم يعني ترحيبكم بنا، جزاكم الله خيرا على ذلك وأثابكم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بهذا الدرس، وأن يجعل هذه الحلقة حلقة علم وفائدة وتعلم للعقيدة الصحيحة. فإن الإنسان إنما خلق لها، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان ولم يتركه هملا، وإنما كلفه. وأعظم ما كلف به الإنسان أن يعتقد في ربه المعتقد الصحيح. فهذا الدرس فيه مطلب عظيم من المطالب الشرعية، وهو تحقيق العقيدة، كما بينا ذلك في الدرس الأول من هذه الدروس. هذا هو الدرس الرابع. الدرس الأول والثاني والثالث هذه مسجلة والحمد لله، من أراد أن يستمع لها. فإننا في الدرس الأول ترجمنا لصاحب العقيدة أبي جعفر الطحاوي وللشارح ابن أبي العز الحنفي، وتكلمنا عن أهمية العقيدة. وفي الدرس الثاني كذلك بدأنا في شرح الكتاب في المقدمة، وفي الدرس الثالث لازلنا في المقدمة ولم ننتهي منها. هذه الدروس مسجلة محفوظة، من أراد أن يطلع وأن يستمع فهي محفوظة في الأنترنت في الموقع، في الموقع الرسمي. الموقع طبعا موقع باسمي مرفوعة فيه هذه الدروس، من فتته هذه الدروس أحب أن يراجع فهي موجودة. وقفنا عند قول الشارح رحمه الله: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي. وقفنا عند هذا، وقوله رحمه الله ممن قام بهذا الحق بينه بعد ذلك في قوله: فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف. وممن قام بهذا الحق، أي ما هو هذا الحق؟ بيان العقيدة التي كان عليها السلف، لأنه قال بعد كلام طويل: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله كم عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله، وهنا قال رضي الله عنهم، والأولى أن يقول رحمهم الله، لأن المصطلح الذي درج عليه العلماء أن الترضي يكون عن الصحابة والترحم عن العلماء. يقول: نقل عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هذه العقيدة ينقلها الطحاوي عن هؤلاء الأئمة، والطحاوي باعتبار أنه حنفي فهو ينقل هذه العقيدة عن أئمة الأحناف، عن أبي حنيفة وعن صاحبه أبي يوسف وعن صاحبه محمد بن الحسن الشيباني. وعقيدة هؤلاء الأئمة هي عقيدة السلف إلا في باب واحد، وهو باب الإيمان. ولذلك الطحاوي في هذا الباب لم يحقق، وكنت ذكرت ذلك في الدرس الأول، في هذا الباب في باب الإيمان لم يحرر فيه مذهب السلف، بسبب أنه كان ينقل عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله خالف السلف في هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله. يقول الشارح رحمه الله: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، لأن التأويل له أكثر من معنى كما سيأتي، لن أشرح هنا لأن الكلام سوف يأتي مفصلا إن شاء الله حول التأويل ومعناه الصحيح في كلام الشارح عند قول الطحاوي، يأتي إن شاء الله عند قول الطحاوي: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، في صفحة 39 و300 من هذا المجلد الذي معي، يأتي إن شاء الله كلام حول التأويل. ولكن التأويل يكون تارة مقبولا ويكون تارة مردودا، ليس كالتحريف، التحريف مرفوض مطلقا، التحريف مردود مطلقا، ولا يفعله إلا اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. فجاء هؤلاء المبتدعة من الجهمية وأذنابهم وحرفوا في آيات الصفات، ولم يقولوا تحريفا، لو قالوا هذا تحريف لافتضحوا، قالوا هذا تأويل هكذا حتى يزين، هذا من باب تزيين الباطل حتى يزين، ما صرحوا بحقيقته، لم يقولوا هذا تحريف وإنما قالوا هذا تأويل حتى يقبل. يعني مثلا، والتحريف هذا أحيانا يكون في اللفظ وأحيانا يكون في المعنى، كقوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى السلف أجروها على ظاهرها، قالوا مثلا: على واستقر، استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وليس كاستواء المخلوق، ليس كمثله شيء، كما سيأتي معنا إن شاء الله في مواضع عديدة. الرحمن على العرش استوى، السلف أجروها على ظاهرها، ما حرفوها وما تأولوها التأويلات الباطلة التي هي في الحقيقة تحريف. جاء المتكلمون وحرفوها، قالوا استوى استولى، قالوا معنى استوى استولى، وهناك فرق كبير بين معنى استوى ومعنى استولى، فاستوى في اللغة ليس من معانيها استولى، إذن هذا تحريف، هذا من التحريف الذي جاء به هؤلاء، ولكن ما سموه تحريفا وإنما سموه تأويلا، لأن من معاني التأويل التفسير أو صرف اللفظ لقرينة كما سيأتي. فالمؤلف هنا يقول: كلما بعد العهد، يعني كلما امتد الزمان، يقول كثر التحريف، وهذا ظاهر في الكتاب وفي السنة في النصوص الشرعية، كثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. هؤلاء المحرفون لما حرفوا في آيات الصفات وفي الأحاديث ما سموا ذلك تحريفا كما قلت، سموه تأويلا. يقول: ليقبل، لو قالوا تحريف ما قبل، قالوا تأويل، الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. صرف اللفظ من معنى إلى معنى هذا تأويل، صرف اللفظ من معنى إلى معنى هذا تأويل، كقولك مثلا عن الرجل الفارس الشجاع تقول: هذا أسد، هذا أسد، ماذا تعني بكلمة أسد؟ هو الحيوان المفترس؟ لا، وإنما تعني أن هذا رجل شجاع ويفتك بالأعداء كفتك الأسد، فكلمة أسد هنا صرفت من المعنى الأساسي أو الحقيقي إلى معنى آخر، هذا من التأويل. لكن طبعا هنا فيه دليل على أنك لا تريد بكلمة أسد الحيوان المعروف، لأنك تقول وتشير إلى رجل شجاع، هذا أسد. فإشارتك إلى هذا الرجل هذه قرينة، قرينة صرفت اللفظ. ولكن مع الأسف هؤلاء المتكلمون حينما صرفوا نصوص الصفات عن معانيها وعما دلت عليه لم يكن عندهم قرينة. يعني مثلا صفة الرحمة، المتكلمون لا يثبتون صفة الرحمة لرب العالمين التي هي في القرآن في أكثر من 500 موضع. بل إذا قرأت القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالله عز وجل من أسماء الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم متضمن لصفة الرحمة. هم لا يثبتونها، يقولون الرحمة إرادة الإنعام. فهذا تحريف، لأنهم صرفوا الرحمة جعلوها إلى الإرادة، وفرق كبير بين الرحمة والإرادة. وكذلك يعني فرق كبير بين الرحمة والإرادة، هذا هو من التحريف الذي سموه تأويلا. وإذا قلنا لهم ما دليلكم، إيش القرينة الصارفة التي صرفت صفة الرحمة إلى ما قلتم أنتم إنه إرادة الإنعام؟ ما في دليل، ليس عندهم دليل، لأنه التأويل لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من قرينة توجب صرف اللفظ. المتكلمون في تأويلاتهم للصفات ليس عندهم دليل، عندهم قرينة واحدة فقط اسمها الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية، ويأتي النقاش في هذه، في مسألة الاستحالة العقلية هذه يأتي في الشرح، يناقش المؤلف، يناقش المتكلمون في مسألة العقل هذه والاستحالة العقلية. لكن هنا يقول إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. لأن هذا التأويل إنما يكون مقبولا إذا كان في قرينة توجب ذلك، إذا ما في قرينة لا يقبل تحريف. يقول ومن هنا حصل الفساد، من هنا حصل الفساد، لأن هؤلاء حرفوا في الحقيقة وجاءوا بتأويلات باطلة ليس عليها دليل، وبنوا عليها العقيدة، بنوا عليها العقيدة على هذه التأويلات الفاسدة التي ليس عليها دليل. والكتاب كثير من المواضع يناقش هذه المسألة، التأويلات الباطلة هذه كما سيأتي إن شاء الله. يقول فإذا سموه تأويلا، فإذا سموه تأويلا، الضمير هنا يعود على التحريف. فإذا سموه تأويلا يعني إذا أطلقوا على هذا التحريف كلمة تأويل، يقول قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. يعني الفرق بين ماذا وماذا؟ بين التحريف والتأويل، يعني التأويل المقبول، لأن التأويل المردود هذا من التحريف. يقول رحمه الله فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب. وسبب ذلك وكثر الكلام والشغب، لماذا طيب كثر الكلام والشغب؟ يقول إن هؤلاء المبطلين أكثر من التحريف وأكثر من الكلام حول العقيدة، فاحتاج المؤمنون أي العلماء أن يردوا عليهم وأن يبينوا وأن يفصلوا. فكثر الكلام لأن هؤلاء المبطلين يكثرون من التحريف ويكثرون من الشغب، والعلماء يؤلفون ويردون، فكثر توسع الكلام، كتب العقيدة بالمئات وربما بالألف. طب لماذا؟ لكثرة الباطل، لكثرة الباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عشرات المجلدات ألفها في العقيدة، في الرد على الفلاسفة، في الرد على المتكلمين، في الرد على الرافضة، في الرد على الصوفية، على أصحاب وحدة الوجود، على فرق كثيرة رد عليه، حتى النصارى رد عليهم. طب لماذا هذا التوسع؟ لكثرة الباطل، لكثرة الباطل. ولو أن أهل الباطل سكتوا ما توسع العلماء وما ألفت هذه المجلدات. يقول رحمه الله فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها أي على الأدلة، وكثر الكلام والشغب. وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم. المؤلف رحمه الله يبين سبب كثرة الباطل وكثرة المنحرفين في باب العقيدة. يقول: السبب أنهم أصغوا إلى ماذا؟ أصغوا إلى شبه المبطلين، وخاضوا فيما نهى السلف عنه. السلف نهوا عن الخوض في علم الكلام، هم لم يمتثلوا هذه النصيحة وخاضوا في علم الكلام، فهذا الذي أدى إلى انحرافهم. يقول رحمه الله ويستدل بالآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. من الذين يخوضون في آيات الله؟ الأهل الباطل، أهل الباطل من الملاحدة ومن الفلاسفة من المتكلمين. فأعرض عنهم، ولكن مع الأسف من زاغ وانحرف ما أعرض، وإنما أصغى بأذنيه، ومن هنا يأتي الانحراف والزيغ. ولذلك نحن دائما نقول وننصح المسلمين، ولا سيما المسلم العادي يعني العامي، نقول له: اتق الله في عقيدتك، اتق الله في دينك، إياك أن تصغي إلى كل متكلم. الآن في القنوات، عشرات القنوات، قنوات رافضية شيعية وقنوات صوفية وقنوات كثير، انحراف كثير، ومع ذلك يأتي المسلم العادي مسكين هذا الذي ليس عنده تأسيس وليس عنده تقعيد وليس عنده فقه في الدين يؤهله إلى أن يدفع هذه الشبه، ماذا يفعل؟ يبقى يسمع يأتي هذا الشيخ يتكلم برامج وندوات ومحاضرات ومناظرات. فنحن نقول: اتق الله، إياك أن تصغي بأذنك للباطل، لأن هذا الباطل ربما يدخل في قلبك فيستقر، ولا تستطيع بعد ذلك أن تدفعه عن نفسك أو أن تزيله. طيب، السلامة لا يعدلها شيء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه. إذا رأيت رافضيا يتكلم، رأيت مبتدعا يتكلم، رأيت منحرفا يتكلم، ملحدا، رأيت ملحدا يتكلم، ماذا تفعل؟ أغلق الشاشة وانصرف. إياك أن تجلس تسمع، ربما أدخل الشبهة في قلبك، أدخل الزيغ في قلبك. امتثل أمر الله عز وجل وتأدب بأدب القرآن. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف، يقول رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. التحريف في القرآن وفي السنة في العقيدة، يقول: قد يكون كفرا كتأويلات الباطنية أو تأويلات الرافضة الزنادقة عموما. الباطنية هؤلاء الذين لا يؤمنون بالظاهر، عقيدة باطنية. هؤلاء من أكثر خلق الله، يأتون مثلا للصلاة يؤولونها، الزكاة يؤولونها، الصوم يؤولونه، يعني هذه شعائر الإسلام الظاهرة يؤولونه. طبعا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تؤول عندهم، تؤول إلى معاني باطلة. يعني مثلا يأتون الحج، الحج معروف، الحج عندهم هو قصد، مثلا قصد قبور أوليائهم أو تعظيم شيوخهم، هذا تأويل الحج، أولوا إلى هذا المعنى الباطل. كذلك الرافضة عندهم تأويلات باطلة في القرآن الكريم. مثلا إذا جئت تسأل هذا الرافضي: ما الدليل على الإمامة وعلى إمامة المعصوم؟ هذا إمامة المعصوم صاحب الزمان الذي يجب على كل مسلم أن يؤمن به. هؤلاء الرافضة هؤلاء عندهم عقيدة مضحكة، ضحوكة بني آدم هؤلاء الرافضة على عقائدهم وعلى حماقتهم. ما الدليل على هذه العقيدة التي عندكم هي أعظم عقيدة، الإيمان بالغائب؟ قالوا قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا هذا الخليفة، الخليفة هذا هو الإمام المسردب، الإمام الذي في السرداب، هذا هو الخليفة. هل هذا التأويل صحيح؟ هذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وعندهم أشياء يعني قبيحة ما أحب أن أذكرها، لأن فيها تعريض بالصحابة وفيها سب وشتم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن أذكرها. كلها تأويلات كما قال هنا. يقول رحمه الله: وقد يكون فسقا كتأويلات أهل الكلام، وقد يكون معصية كتأويلات الجهل المقلد من الفقهاء. بعض الفقهاء ماذا يفعل؟ إذا رأى الحديث الصحيح يخالف مذهب إمامه يؤول الحديث، يعني يحرف الحديث، هذه لا شك معصية. وقد يكون خطأ كالتأويلات التي يقع فيها بعض العلماء اجتهادا. إذن تأويل عالم من العلماء وقع فيه خطأ، اجتهد فأخطأ في التأويل، يعني في التفسير، تفسير الحديث أو في الآية، هذا كتأويلات الرافضة والتأويلات الحلولية والباطنية، لا. فهنا المؤلف رحمه الله يوضح أن التحريف قد يكون كفرا، قد يكون فسقا، قد يكون معصية، وقد يكون خطأ. ثم قال رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. المهيمن فسر بتفسيرات، منها الحاكم، ومنها الشاهد، ومنها الأمين، فالقرآن يشمل هذه المعاني كلها. فالقرآن حاكم على الكتب السابقة، وشاهد عليها، وأمين عليها كذلك، يعني هو الميزان. القرآن هو الحاكم، هو الشاهد للكتب السابقة، فأي شيء في الكتب السابقة يخالف القرآن فمعنى ذلك أن هذا الموضع محرف. إذن المرجع الحاكم الذي يحكم على الإنجيل وعلى التوراة وعلى الزبور وعلى كل الكتب السابقة الذي يحكم عليها ويشهد لها القرآن الكريم، هذا من الهيمنة. يقول: وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. الشاعر رحمه الله سوف الآن يبين بعد ذلك كالشرح لهذه الآية الكريمة: إنما أردنا إحسانا وتوفيقا. الشارح بهذا الكلام يبين القاعدة ويبين الأصل الذي يجب على المؤمن أن يرجع إليه في العقيدة: الكتاب والسنة. ولا يجوز للمؤمن أن يتحاكم سواء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة، لأن الذين يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة هم المنافقون. فالمنافق هو الذي يطلب الحكم من غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم ما يرجع إليه وأعظم ما يرجع فيه الكتاب والسنة العقيدة. يعني إذا كنا في حكم الأموال وفي حكم الدماء يجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة، هو الذي يحكم في العقيدة التي هي أعظم من هذه الأحكام. العقيدة هي الأساس، هي الأصل، لا نرجع فيها إلى الكتاب والسنة. ما نتحكم إلى الكتاب والسنة، نتحكم إلى ماذا؟ إذا اختلفنا في العقيدة، اختلفنا في الأسماء، اختلفنا في الصفات، اختلفنا في أي مسألة من مسائل العقيدة، ما الذي يحكم بيننا؟ ما الحكم؟ هذا السؤال. فأهل السنة يقولون الحكم بيننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي بينه الشارح رحمه الله بالكلام المتقدم. أما غير أهل السنة ممن في قلوبهم مرض وقلوبهم زيغ يقولون لا، ما نتحكم، لا نتحكم إلى الأثر، ما نتحكم إلى الأثر، وإنما يتحكمون إلى غير الأثر، إلى أصول وقواعد عقلية هم وضعوها يتحكمون إليها. طب لماذا؟ هنا الشيطان أدخل عليهم فتنة عظيمة سوف أشرحها، لأن الكلام سوف يطول ونتشعب هنا مع الشارح رحمه الله. قد يقول قائل، ما الذي دعا المخالفين للسنة إلى هذا الباطل، إلى أن لا يتحاكموا إلى الكتاب والسنة؟ ما الذي دعا الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتوريدية وغيرهم من هذه الفرق إلى أن لا تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله؟ سبحان الله. وهل هم في شك من الكتاب من السنة؟ الجواب لا. الشيطان أدخل عليهم تلبيسا عجيبا. الشيطان قال لهم إن العقيدة يقين، ودائما الشيطان يدخل بحق، لا، الشيطان لا يدخل بباطل، لو دخل بباطل رد، لكنه في البداية هذا من تلبيسه، أعاذنا الله منه ومن تلبيسه، يدخل على المؤمن بحق، فإذا قبل جاء بالباطل ويظنه أنه حق، لأنه يكون الأساس حق، ولكن ما انتبه للتلبيس. يقول العقيدة يقين، صحيح، العقيدة يقين جزم، واليقين لا ينبني إلا على يقين، وهذا حق أيضا، صحيح، العقيدة جزم ويقين، وهذا اليقين لا يبنى إلا على يقين، صحيح. فلما سلموا بهذا جاء لهم بالباطل، فقال إن الأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية، إن الأدلة على قسمين في العقيدة، أدلة لفظية وأدلة عقلية، قال لهم الأدلة اللفظية ليست يقينا. طب لماذا؟ قال إن الأدلة اللفظية يدخلها النسخ، يدخلها التخصيص، يدخلها التقييد، يدخلها الوهم، يدخلها الكذب، يدخلها الخطأ. طبعا الوهم والكذب والخطأ هذا لا يرد في القرآن، لأن القرآن متواتر. قال لهم نعم هو متواتر، القرآن متواتر والسنة متواترة، ولكن القرآن وإن كان متواترا من حيث الثبوت، لكنه من حيث الدلالة، الدلالة اللفظية ليس كذلك، لأن يدخله النسخ، يدخله التقييد، يدخله التخصيص. إذن الأدلة اللفظية ليست قطعية. لماذا؟ لهذه الأشياء. فصدقوه في ذلك، صدقوه أن الأدلة اللفظية ليست قطعية، وحينئذ قبلوا دعوته بطرحها وتركها. فلما تركوا الأدلة اللفظية، الكتاب والسنة، إلى أين ذهبوا؟ إلى الأدلة العقلية، والأدلة العقلية ليست محل إجماع واتفاق. الجهمية لهم عقل، المعتزلة لهم عقل، الأشاعرة لهم عقل، ولذلك اختلفوا. من الأدلة على أن الأدلة العقلية ليست محل إجماع أنهم اختلفوا، الجهمية عقيدتهم تختلف عن عقيدة المعتزلة، المعتزلة عقيدتهم تختلف عن عقيدة الأشاعرة، الأشاعرة يكفرونهم، المعتزلة يكفرون الجهمية، الفلاسفة يكفرون المتكلمون، يكفر بعضهم بعضا. يعني من الأشياء العجيبة أن صاحب كتاب الفرق بين الفرق يقول إن المعتزلة وحدهم فقط 20 فرقة، 20 فرقة، وكل فرقة منها تكفر سائرها. أرأيتم من التناقض الذي حصل بينهم؟ يعني 20 فرقة المعتزلة وحدهم، المعتزلة دع الجهمية والأشاعرة والكلابية، لا المعتزلة فقط 20 فرقة، يقول صاحب كتاب الفرق بين الفرق، وكل فرقة تكفر سائرها. هذا على ماذا يدل؟ على التناقض الشديد بينهم. إذن الأدلة العقلية التي رجعوا إليها هي التي أدخلتهم في الباطل، لأن العقل ليس محل اتفاق. أنا لي عقلي وأنت لك عقلك، لي عقلي ولك عقلك. المعتزلة عندهم عقل، الأشاعرة عندهم عقل، المعتزلة عندهم 20 عقلا، لأنهم كما قال صاحب كتاب الفرق بين الفرق هم 20 فرقة، 20 عقلا. إذن لما رجعوا إلى العقل اضطربوا، وهذا باب واسع يأتينا، بس أنا أريد أن أبين كيف هؤلاء انحرفوا وتركوا الكتاب والسنة، لأن الشيطان لبس عليهم وخدعهم. قال هذه أدلة لفظية، يا سبحان الله، الأدلة اللفظية هي التي أنزلها الله عز وجل وتعبدنا بها، أمرنا أن نأخذ بها وأن نعتقد ما جاء فيها. الشيطان ضحك على هؤلاء وخدعهم، قال اتركوها، أدلة لفظية ما فيها يقين، يا سبحان الله، الكتاب ما فيه يقين، السنة ما فيها يقين، الكتاب والسنة، الكتاب الذي قال الله عنه في مطلع سورة البقرة هدى للمتقين، الشيطان قال لهم ليس بهدى، هذا معنى كلامه، قال ما هو هدى، اتركوا، أدلة لفظية ما فيها يقين. اطلبوا اليقين من أين؟ قال من الأدلة العقلية التي جاءت من اليونان، من المنطق اليوناني. فلما تركوا الأدلة اللفظية وانصرفوا إلى الأدلة العقلية اضطربوا وتناقضوا وكفر بعضهم بعضا وتشتتوا وأصبحوا فريسة سهلة في يد الشيطان يتلاعب فيه، لأنه عزلهم عن الكتاب والسنة، وهذا الذي يحذره المسلم، والله المستعان. ولذلك المؤلف هنا يقدم بهذه المقدمة رحمه الله، يقول فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، لأن هذه النجاة، هذا الطريق هو الذي ينجي، وأما من ترك هذا الطريق هلك وزاغ وانحرف كما حصل لهؤلاء. وأما قول الشارح رحمه الله وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إلى آخر الكلام يحتاج إلى شرح وإلى بيان، كيف زاغ المتكلمة وكيف زاغ المتفلسفة وكيف زاغ المتنسكة أيضا الصوفية، وكيف زاغ أيضا المتملكة والمتأمرة، يعني هؤلاء الفلاسفة لهم طريق، المتكلمون لهم طريق، المتنسك لهم طريق، المتملك لهم طريق، كيف زاغوا وانحرفوا؟ هذا سأبينه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.